بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع في الفقه لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء وما بعده. ندعو الشيخ فهد ليعرض ما تيسر تحت هذا الموضوع فعلى بركة الله.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
قال المؤلف حفظه الله: لما ذكر المؤلف رحمه الله ما يحرم على الصائم، وأنه ينقسم إلى قسمين: قسم يحرم ويفسد الصوم ولا تجب فيه كفارة، وقسم يحرم ويفسد الصوم وتجب به الكفارة، ذكر هنا في هذا الباب الأشياء التي تكره في الصوم كراهة تنزيه.
يعني ما هو القسم الذي يحرم ويفسد الصوم ولا تجب به كفارة؟ مثل الأكل والشرب في نهار رمضان. والقسم الذي يحرم ويفسد الصوم وتجب به الكفارة مثل الجماع. نعم، ذكر هنا لما ذكر نعم ما يحرم على الصائم، ذكر هنا في هذا الباب الأشياء التي تكره في الصوم، يعني صفات الحكم الفقهي الخمس: يحرم، يجب، ويحرم، ويستحب، ويكره، ويباح، مستوي الطرفين، فهو يسير على هذا الوصف. نعم.
قال: يكره جمع ريقه فيبتلعه، فيكره للصائم أن يتعمد جمع ريقه ثم يبتلعه، لأن هذا
قال هذه كراهة التنزيه.
نعم،
لأن هذا
يشبه الشرب لكنه لا يفطر به، لا يفطر به.
نعم.
وإنما يكره له كراهة تنزيه لأنه نوع من العبث.
نعم.
ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه،
يعني وصلت من رأسه، سواء كانت من رأسه أو من صدره، وصلت إلى فمه ثم ابتلعها، رجع وابتلعها، فيفطر بها. نعم، يفطر بها إذا ابتلعها.
النخامة التي تخرج من رأسه أو من حلقه إذا وصلت إلى فمه فيجب عليه أن يلفظها، فإن ردها وابتلعها متعمدا أبطلت صيامه، لأنها وصلت إلى فمه وفمه في حكم الظاهر، ثم بلعها متعمدا فهو كما لو أكل أو شرب. أما لو ذهبت إلى حلقه من غير اختياره فإنها لا تؤثر على صيامه.
أي نعم، يعني مثل الغبار اللي يطير إلى الحلقة والذباب، إذا كان بغير اختياره فلا تؤثر على صيامه. نعم.
قال: ويكره ذوق طعام بلا حاجة، وذوق الطعام يباح للحاجة لأنه ليس ابتلاعا للطعام، وإنما يذهب طعمه مع المسام فقط، أما إذا لم يكن له حاجة فإنه يكره لكنه لا يبطل الصيام. ومضغ علك قوي وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. كذلك يكره للصائم مضغ العلك القوي لأنه قد يتحلل منه شيء فيذهب إلى حلقه،
مثل اللبان الشحري أو اللبان. أين هذا العلك القوي يتحلل منه شيء فيذهب إلى حلقه. نعم.
قال فيح
ولأنه
بمضغه العلك القوي يتجمع ريقه، وقد سبق أنه يكره جمع ريقه فيبتلعه.
نعم، يستحلب بمضغ العلك، يستحلب الريق. نعم. ويحرم
العلك المتحلل إن بلع ريقه. والعلك المتحلل أشد كراهة لأنه يذوب ويذهب إلى حلقه، فإذا فعله ووجد طعمه في حلقه فإنه يبطل صومه.
نعم، إذا وجد طعمه في حلقه يبطل صومه. يا أخي لا تصور. نعم.
وتكره القبلة لمن تحرك شهوته، تكره قبلة الرجل لامرأته لمن تتحرك شهوته، لأنها سبب للإنزال وتحرك الشهوة، وتكره للقوي الشاب. أما الكبير الذي لا تتحرك شهوته فلا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه وهو صائم، لأنه كان مالكا لإربه صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان أملككم لإربه
صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني لشهوته، أملككم لإربه لشهوته. نعم.
ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم، هناك أشياء تحرم على الصائم. نعم. ولكنها لا تبطل الصيام، وتسمى بالمفطرات المعنوية، وذلك كالغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره، والنميمة وهي نقل الوشاية بين الناس، وكذلك الشتم والسب
كل الإشاعات المبلبلة المقلقة هي من النميمة. نعم. وكذلك الشتم والسب
وغير ذلك من الكلام المحرم، كل هذه أمور تحرم على المسلم سواء كان صائما أو مفطرا، لكنها في حق الصائم أشد، لأنها قد تذهب بثواب صيامه فلا يبقى له ثواب، وإنما يكون عليه التعب والعطش والجوع. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع،
لكن ما تبطل الصيام، يعني يجزئه، ما يؤمر بالقضاء. هنا
قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يطع طعامه وشرابه.
من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، مفهوم فليس لله حاجة غير مراد، الله سبحانه وتعالى غني بذاته، فليس لله حاجة يعني في من أحكم صومه أو من خرق صومه يعني بالغيبة والنميمة، فالله سبحانه غني عن ذلك، لكن فليس لله حاجة يراد بها أنه لا ثواب لمن يعني اغتاب أو نم أو خرق صيامه بالمفطرات المعنوية، ما يعني كونه يدع طعامه وشرابه لا ثواب فيه، لا ثواب فيه. نعم.
فهذه الأمور محرمة دائما وأبدا، ولكنها في حق الصائم أشد، لأنها تذهب بثواب صيامه أو تنقصه وتخرقه، لأن الصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جنة أي وقاية، فإذا كانت الجنة
يعني تمام الحديث أخرجه البخاري ومسلم
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: الصيام جنة، فإذا
يعني
كان
يعني ستر يستجن بها الصائم. نعم. فإذا كان
أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل الحديث.
نعم. فإن شابه أحدنا أو قاتل فليقل إني صائم. نعم.
قال: لأنها تذهب بثواب صيامه وتنقصه وتخرقه، ولأن الصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جنة أي وقاية، فإذا كانت الجنة مخرقة لم تنفع صاحبها ولم تستره من سهام العدو. أما إذا كانت الجنة قوية ومتماسكة فإنه يتقي بها سلاح العدو. وكذلك الصيام إذا كان صياما صحيحا سالما من الغيبة والنميمة ومن قول الزور ومن الشتم فإنه يقيه من عذاب الله عز وجل. وأما إذا كان صوما مهلهلا مخرقا بالغيبة والنميمة والشتم وقول الزور والسباب فإنه صوم لا يمنعه من الإثم ولا يمنعه من العذاب. وحتى لو أن أحدا سبه أو شتمه فإنه لا يرد عليه. وإن كان القصاص جائزا قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال جل وعلا ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فالقصاص جائز، فإذا تكلم في حقك أحد فإنك تتكلم عليه بمثل ما تكلم عليك قصاصا. لكن الصائم لا يقتص حتى ولو سابه أحد أو شاتمه فإنه لا يرد عليه، بل يقول إني صائم إني صائم. يقول المؤلف رحمه الله وسنة أي يستحب لمن شتم أي أطلق عليه كلام قبيح كالسب واللعن وغير ذلك من أنواع الكلام القبيح الذي فيه تجريح للشخص. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى أباح القصاص لمن اعتدى عليه
لمن اعتدي عليه.
قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهذا يشمل القصاص في القتل والقصاص في الجراحات والقصاص في الكلام. ولكن الصائم إن اقتص وقال لشاتمه مثل ما قال هذا جائز، لأنه قصاص وعدل. وإن صبر ولم يقتص فهذا أحسن وأتم. قال الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا على وجه العموم. وفي الصيام يكون أولى وأفضل، ويستحب أن يقول إني صائم، ليعلم الخصم أنه لم يترك الرد عليه إلا لأنه صائم، لأجل الإشعار باحترام الصائم واحترام الصيام.
نعم.
ولا يعد من الرياء إذا قال إني صائم، لأن هذا تصريح بالصيام للمصلحة وكف المفسدة، فهو لا يقصد بذلك الرياء، إنما يقصد بذلك كف العدوان.
يعني يقول ما بعاجز عنك، أنا لست عاجزا أن أرد عليك ولكني صائم. نعم، يستجن بالصيام، يستتر بالصيام. نعم.
قال وكف الإثم، وليذكر خصمه ما للصائم والصيام من حرمة حتى يخجل ويكف. فإذا كان الصائم ممنوعا أن يرد على من شتمه بالشتم وهو جائز له، فلا أن يمنع من الابتداء بشتم
فلا أن يمنع الصائم يعني
نعم
فلا أن يمنع الصائم من الابتداء بشتم الناس. نعم.
فلا أن يمنع من الابتداء بشتم الناس والكلام عليهم وهو صائم، هذا من باب أولى. فالشتم والسباب محرمان، فليس المؤمن بالطعان ولا الفاحش ولا البذيء في جميع الأحوال، ولكنه في حالة الصيام يتأكد في حقه ذلك، لأن هذه الأمور تجرح صيامه وتنقص ثوابه. فلا يجوز له أن يبتدئ الناس بالسباب والشتم ويطلق لسانه عليهم وهو صائم، لأن هذا يذهب بثواب صيامه زيادة على إثمه بالكلام المحرم.
نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم.
شيخ، قوله شيخ إن لا يقصد بذلك ولا يعد من الرياء، لأن غالب الناس صوام يعني كل الناس صوام كل معذور، الناس مشتركون في الصيام.
على كل حال الإرشاد عام للصائم ولغير الصائم، الإرشاد عام ولو كان الناس كلهم صوام، فالإرشاد يعني ما إذا شابه أحد أو قاتله فليقول إني صائم، هذا للعموم سواء كان مع غيره أو كان منفرد سواء كان فرضا أو نافلة هنا. لا هو على كل حال إذا كان غير المسلم هنا غير المسلم ينبغي أن يؤخذ على غير المسلمين أن يحترموا المسلمين ويحترموا مشاعرهم ولا يفطروا أمامهم، هذا يعني ينبغي أن يلزموا بهذا. إذا كان في وسط الغلبة للكفار فينبغي أنه يبتعد عنهم إذا حصل له ذلك، إذا ما استطاع فاتقوا الله ما استطعتم. ليقول إني صائم، نعم ما في بأس، لا يخجل من دينه، أقول لا يخجل من دينه ولا من إسلامه، فإذا لم يخجل يكتسب حتى احترام الكفار، إذا لم يخجل من دينه ولا من إسلامه فإنه يكسب الهيبة والاحترام حتى في نفوس الكفار. يذكر أن في شركة أرامكو أو في غيرها لا أدري، على كل حال ما أريد أن أسمي، أنهم قالوا لعمالهم غدا رمضان، فالذي يأتي مفطرا سنضاعف له الأجرة، لأنه سيبذل جهد أكثر، هكذا يقول، والذي يأتي صائما يعني لن نضاعف له الأجرة، إيه نعم، أو ربما إذا قصر في عمله أن يفصل. فأصبح الناس لا حول ولا قوة، بعضهم مفطر وبعضهم صائم، ميزوا بين المفطر والصائم فعكسوا الموضوع وأعطوا الصائم ضعفين والمفطر أي نعم لم يعطوه، وهذا يعني دليل على أن الإسلام كله خير، المتمسك بدينه أي نعم ولم يطوع يعني دينه لدنياه اكتسب احترام حتى الكفار أي نعم، أما الذي يطوع دينه لدنياه هذا هو حتى في قرارة نفسه يحتقر نفسه، نسأل الله السلام والعفو والعافية. يعني نتأمل شوف العاصي هو يعني حتى نفسه في ذاته يحتقرها بسبب هذه المعصية، ونفس وما سوى فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم شيخ.
قال ولكنه في حالة الصيام يتأكد في حقه ذلك لأن هذه الأمور تجرح صيامه وتنقص ثوابه،
نعم،
فلا يجوز له أن يبتدئ الناس بالسباب والشتم ويطلق لسانه عليهم وهو صائم، لأن هذا يذهب بثواب صيامه زيادة على إثمه بالكلام المحرم. قال وتعجيل فطر يستحب للصائم تعجيل الفطر،
نعم،
إذا غربت الشمس فإنه يبادر بالفطر لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم،
نعم،
ولأن الله سبحانه وتعالى
شو بعض الناس يستعجل أو تقريبا يطبق الحديث هذا تطبيقا ناقصا، إذا أقبل الليل من الشرق وأدبر النهار من الغرب أفطر، وهنا في زيادة وغربت الشمس، ما ينتبه لهذه النقطة، يعني مع إقبال الليل وإدبار النهار لا بد أن تغرب الشمس. إينا.
ولأن الله سبحانه وتعالى حدد الإفطار ببداية الليل، قال سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، والليل يبدأ بغروب الشمس، فيستحب له المبادرة بالإفطار امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى ولئلا يزيد في العبادة شيئا ليس منها. وفي هذا رد على الذين يؤخرون الإفطار ويزعمون أن هذا من محبة الخير ومن الورع، فهذا من فعل المبتدعة الذين لا يفطرون إلا حين تشتبك النجوم، فهذا من علامات الضلال ومخالفة السنة. وأحب العباد إلى الله سبحانه وتعالى أعجلهم فطرا. قال على رطب كذلك يستحب أن يفطر على رطب وهو التمر في أوله، فإن لم يجد فإنه يفطر على تمر، وهو التمر المجفف، فإن لم يجد فإنه يفطر على الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على الرطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، وذلك لأن التمر سواء كان رطبا أو جافا فيه مصلحة للمعدة بعد فراغها من الأطعمة والشراب، فإنه يبادرها بالتمر، والتمر فيه سر طبي وفائدة طبية، لأنه من أحسن أنواع الحلاوة، والحلاوة تناسب الإيمان كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. فلتخصيص الرطب والتمر بالإفطار فائدة شرعية وفائدة طبية، فإن لم يجد فإنه يشرب من الماء أول شيء، لأن الماء طهور
يذهب الشغب ويذهب الحزن كالتمر. أي نعم، كما أرشد الله مريم حين فزعت وحزنت: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ففي فائدة للمصاب، للنفساء، لكذا، لأنه يذهب الحزن. نعم، وكذلك الصائم يعني حينما يتعب وتفرغ المعدة، فأول ما يبدأ به التمر له فائدة لا شك، طبية وشرعية. نعم، فإن لم يجد
فإنه يشرب من الماء أول شيء، لأن الماء طهور، والماء إذا جاء على المعدة وهي فارغة فإنه فيه فائدة طبية أيضا كما ذكر ذلك الأطباء. هذا هو المستحب، وإن أفطر بغير التمر وبغير،
ولهذا يوصون المستيقظ من النوم أنه يأخذ كاس ماء لأن فيه فائدة. نعم.
قال: وإن أفطر بغير التمر وبغير الماء، كأن أكل طعاما أو غير ذلك أو خضارا، فهذا أمر جائز، لكن الأفضل أن يبدأ بهذه الأمور لأنها أحسن من ناحية الطب ومن ناحية الشرع. ولا ينبغي المبالغة في أنواع الأطعمة عند الإفطار وملء المعدة بذلك،
وملء المعدة بذلك،
لأن هذا فيه أضرار طبية على المعدة، ولأنه يكسل عن الصلاة. وأشد من ذلك أن هؤلاء الذين يجلسون على موائد الإفطار وعلى أنواع ما يقدم فيها يتأخرون عن صلاة المغرب مع الجماعة، فتفوتهم صلاة الجماعة، وترك صلاة الجماعة محرم، وكل شيء أدى إلى المحرم فإنه لا يجوز، فينبغي تخفيف الإفطار.
الشيخ ما جزم، قال: وكل شيء أدى إلى المحرم فهو محرم، لأنهم جلسوا على أكل، ما جزم قال هذا محرم، قال فإنه لا يجوز. أي نعم، فصح تخفيف الإفطار حتى ما يستغرق زمنه، يحضرون الجماعة أفضل. ولهذا، لكن الذي حصل في المسجد النبوي إنهم يعني كأنهم قلبوا يعني ساحات المسجد إلى موائد ومطاعم، ولهذا المسؤولون جزاهم الله خير راعوا هذا، ما يسمحون بأكثر من التمر والقهوة، هذا شيء جيد. أما فيما خرج عن المسجد، نعم، يأكلون ما شاء. والصائم سبحان الله العظيم قبل أن يفطر يود أن يلتهم كل ما في السوق، لكن إذا أكل تمرات وشرب ماء خلاص انتهى. نعم، فسبحان الله.
قال: فينبغي تخفيف الإفطار لئلا يستغرق زمنا طويلا يؤخرهم عن حضور صلاة الجماعة، وتأخير سحور كذلك يستحب تأخير السحور بأن يكون عند نهاية الليل وبداية النهار، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور إلى طلوع الفجر، فهؤلاء الذين يتسحرون مبكرين يخالفون السنة، فإذا تسحروا ناموا وتركوا صلاة الفجر مع الجماعة، أو تركوا صلاة الفجر في وقتها ولا يصلون إلا إذا استيقظوا، فهؤلاء قد خالفوا السنة.
إذا صلوا بعضهم يصوم ولا يصلي، نسأل الله العافية. نعم.
قال: فهؤلاء الذين يتسحرون مبكرين يخالفون السنة، فإذا تسحروا ناموا وتركوا صلاة الفجر مع الجماعة، أو تركوا صلاة الفجر في وقتها ولا يصلون إلا إذا استيقظوا، فهؤلاء قد خالفوا السنة وهي تأخير السحور، وارتكبوا محرمات وهي ترك صلاة الجماعة، وأشد من ذلك إخراج الصلاة عن وقتها والعياذ بالله وهم صائمون. ولا شك أن المعاصي والمحرمات في الصيام أشد من المعاصي والمحرمات في غير حالة الصيام، فالواجب على هؤلاء أن ينقذوا أنفسهم من هذه الأفعال الوخيمة، فقد لا يبقى لهم في صيامهم ثواب، لأنهم أذهبوا ثوابهم بالمعاصي والمحرمات التي فعلوها فيصبحوا خاسرين. قال صلى الله عليه وسلم: فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر.
نعم، أو فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. نعم،
لكن شيخ الآية وجه الدلالة على تفضيل تأخير السحور.
نعم،
أقول وجه الدلالة من الآية على تفضيل تأخير السحور.
وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. دلالة الآية على تأخير السحور حتى الغاية، حتى يتبين لكم، يعني كلوا واشربوا هذا الوقت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود فهذا وقت متأخر، يدل على فضل تأخير السحور، يدل على تأخير السحور على كل حال مع الحديث يدل على فضل تأخيره. ثم أيضا يعني الواقع أنه بعضهم يأكل ويعني يملأ معدته ما ملأ وعاء شر من بطن، يملأ في الوقت الفطور يلا يقوم ويبقى حتى يجي نصف الليل خلاص يكون فرغ، هم من يدبسه وينال. نسأل الله العفو والعافية، لا يعني نشط في صلاة المغرب ولا في صلاة العشاء ولا في صلاة التراويح ونام عن صلاة الفجر. يعني هذا هو كما قيل، يعني يصوم ولا يصلي ويسلح على قارعة الطريق، الله المستعان. نعم.
قال: لما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر آداب الصيام ومستحباته انتقل إلى حكم القضاء، والقضاء يكون في حق من أفطر في رمضان لعذر شرعي كالمرض والسفر والمرأة الحائض والنفساء ممن لهم أعذار شرعية تبيح لهم الفطر، فإنه يلزمهم القضاء، وهو صيام الأيام التي أفطروها من أيام أخر بعد رمضان، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، ومن كان عليه قضاء من رمضان فإنه يستحب له المبادرة بالقضاء، ويستحب له المتابعة بين الأيام، ويجوز له التأخير في العام إلى أن لا يبقى على رمضان الآخر إلا قدر الأيام
الآخر
التي على رمضان الآخر إلا قدر الأيام التي عليه، فإذا لم يبقى على رمضان القادم إلا قدر الأيام التي عليه فإنه يجب عليه حينئذ القضاء، لئلا يدخل عليه شهر رمضان وهو لم يقض ما عليه من رمضان السابق. وأما قبل ضيق الوقت فإنه مخير بين فعل القضاء وبين تأخيره، ولكن تعجيل القضاء أفضل لما في ذلك من المبادرة إلى الطاعة، ولما في ذلك من تفريغ الذمة، ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فما دام الإنسان في زمن الإمكان وعليه واجب لله عز وجل فيجب عليه المبادرة لأدائه. والقضاء أيضا يجوز مفرقا، والأفضل أن يكون متتابعا لما في ذلك من المبادرة إلى الطاعة واستدراك الوقت أيضا.
نعم.
فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم إذا أخر القضاء إلى أن أدركه رمضان الآخر.
هذا معنى فإن فعل, أخر القضاء إلى أن أدركه رمضان الآخر. نعم.
فإنه يقضيه بعد رمضان الآخر ولا يسقط عنه القضاء, ويصوم رمضان الحاضر الذي أدركه, ثم بعده يقضي ما عليه من رمضان السابق. وننظر في التأخير, إن كان لغير عذر فإنه يأثم بالتأخير ويجب عليه أمران. الأمر الأول القضاء, وهذا أمر لا بد منه, فلا تبرأ ذمته إلا بالقضاء, ولو تأخر إلى سنين فإن ذمته لا تبرأ. والأمر الثاني عليه الكفارة, وهي إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير لغير عذر. وإذا كان تأخيره لعذر بأن استمر معه السفر مثلا, أو استمر معه المرض الذي يبيح له الفطر حتى أدركه رمضان الثاني, فلا حرج عليه في التأخير لأنه لعذر. ولكن بعد رمضان يلزمه شيء واحد, وهو قضاء ما عليه من رمضان السابق بلا كفارة. وإن مات ولو بعد رمضان آخر يعني أن القضاء لا يسقط ولو أتى عليه رمضان بعد رمضان الذي أفطر منه, فإنه يقضي. وإن كان تأخيره لغير عذر وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. وإن مات قبل القضاء وجب الإطعام من تركته, ولا يقضى عنه
ولا يقضى عنه
ما وجب بأصل الشرع.
أجل, ما هو الذي يقضى عنه؟ يعني يقضى عنه ما أوجبه على نفسه,
النذر.
أي نعم. أما ما وجب بأصل الشرع ما يقضى عنه. نعم.
وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر, وإذا مات وعليه صيام نذر لم يصمه, أو عليه حج نذر ولم يحج, أو نذر أن يعتكف ثم مات ولم يعتكف, فإن هذا النذر باق في ذمة الميت دين لله عز وجل. استحب لوليه قضاؤه, ويستحب لوليه وهو قريبه أن يؤدي هذا الواجب بدلا عنه, لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه.
نعم, على سبيل الاستحباب. نعم. ها, ما عليك إثم, ما تعرف ما عليك إثم, هو على سبيل الاستحباب. حتى لو عرفت ما تبغى تصوم لا إثم عليك, لكن إذا أردت أن تصوم عنه و تقضي الذي عليه فهذا جيد, تحسن إليه ولك مثل أجره. نعم.
شيخ, كيف تبرأ ذمته؟
ها,
كيف تبرأ ذمته إذا لم نوجب الصيام على ولي؟
ذمته تقصد من؟
الميت الذي عليه صوم
نذر
مثلا.
صوم نذر.
نعم.
يبقى في ذمته.
نعم.
فوليه استحب لولي أن يصوم عنه.
إذا لم يصم عنه وليه,
يبقى, يعني يبقى عليه إن شاء الله عز وجل, يعني حاسبه به, وإن شاء عفى عنه فضلا, إن شاء يعني حاسبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. لا, لوجب بأصل الشرع لا يستحب, يعني لا يقضى عنه. الذي وجب عليه بأصل الشرع إنما يكفر عنه كفارة كما مر معنا, يطعم عنه عن كل يوم. يصوم عنه إذا كان على والده صيام نذر. لا, ما تدخله النيابة الصيام, إنما يعني يدعو لوالده دعاء تدخله, يحج, يعتمر, يتصدق. نعم, عن والد في عبادات ما تدخلها النيابة. نعم.
باب صوم التطوع. لما فرغ المؤلف رحمه الله من صيام الفريضة وما يشرع فيه من الأحكام, انتقل إلى صيام التطوع, وذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل بعد كل فريضة من فرائض الإسلام تطوعا من جنسها، وذلك زيادة في الخير، ولأجل أن يجبر ما يحصل في الفريضة من النقص، فجعل بعد صلاة الفريضة صلاة النافلة والرواتب وصلاة الليل، وجعل بعد صيام رمضان صيام النفل، فجعل بعد كل فريضة من فرائض الإسلام نافلة من جنسها، من ذلك الصيام، فإن الله شرع لعباده صيام التطوع زيادة لهم في الخير. صيام التطوع أنواع،
زيادة لهم في الخير وتكميلا للفرض إذا كان حصل فيه يعني نقص أو حصل فيه نعم تخريق فيجبر بالنافلة.
قال: صيام التطوع أنواع كما ذكر المؤلف، وكلها جاءت بها الأدلة. النوع الأول: يسن صيام أيام البيض. صيام الأيام البيض وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر، سميت أيام البيض لأنه يستحب أن تكون في وسط أيام الشهر، بأن تكون في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، سميت بالبيض لبياض لياليها بالقمر،
لبياض لياليها بالقمر، نعم،
لأن القمر يشمل لياليها فسميت بالأيام البيض. وإن صام ثلاثة الأيام من أول الشهر أو من آخره صح ذلك وحصل به الأجر، ولكن جعلها في أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أفضل.
نعم.
النوع الثاني: والاثنين والخميس. صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومهما، لأنهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله سبحانه وتعالى، فيستحب أن يعرض عمله وهو صائم كما جاء في هذا كما جاء في الحديث. النوع الثالث: وست من شوال. وست من شوال، صوم ست من شوال لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، أي السنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان عن عشرة أشهر، وستة الأيام عن شهرين، فيكون المجموع اثنتي عشر شهرا، وهي أشهر السنة. ويستحب صيام ستة أيام من شوال سواء صامها من أول الشهر شوال أو من وسطه أو من آخره، وسواء كانت متتابعة أو متفرقة في الشهر. النوع الرابع: وشهر المحرم. من صيام التطوع صيام شهر المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على الإكثار من الصيام في هذا الشهر، لأنه شهر عظيم، وآكده العاشر ثم التاسع، وآكده اليوم العاشر المسمى يوم عاشوراء، وهو الذي وقع فيه هذا الحدث العظيم، وهو إغراق فرعون وقومه ونصرة موسى عليه الصلاة والسلام وقومه، فهذا اليوم يستحب صيامه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عاشوراء أستحب على الله أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. وقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، لأنه لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم فسألهم عن ذلك، فقالوا: إن هذا يوم أعز الله فيه موسى وقومه وأذل فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فقيل له صلى الله عليه وسلم: إن اليهود كانت تصومه، فقال صلى الله عليه وسلم: خالفوهم، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. ويستحب صيام يوم العاشر من محرم، وأن يصام يوم قبله أو يوم بعده مخالفة لليهود. النوع الخامس وتسع ذي الحجة من الأيام التي يستحب صيامها تسع ذي الحجة وهي أول الشهر، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والصيام يدخل في العمل الصالح في هذه الأيام، لأن الصيام من أفضل الأعمال، ولما ورد في صيامها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. النوع السادس وصوم ويوم عرفة لغير حاج بها، أي في عرفة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة التي بعده. ولكن يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج، فالحاج إذا كان واقفا بعرفة لا يستحب له صيامه، بل يكون مفطرا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وقف في عرفة مفطرا عليه الصلاة والسلام، ولأجل أن يتقوى بالإفطار على الوقوف والدعاء. فليس من السنة للحاج أن يصوم في يوم عرفة، بل السنة في حقه أن يكون مفطرا. النوع السابع أفضله صوم يوم وفطر يوم. ومن أراد الزيادة على هذه الأنواع التي مرت، وهي صيام الأيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم وتسع ذي الحجة ويوم عرفة، من أراد الزيادة على ذلك فإنه يستحب له أن يصوم يوما ويفطر يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصيام صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. ولا يجوز سرد الصيام بأن يكون الإنسان صائما في كل الدهر ولا يفطر أبدا، لأن هذا مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لما قال رجل: أما أنا فأصوم ولا أفطر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم وأفطر، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الدهر، وفي رواية: لا صام ولا أفطر.
يعني ليس له صيام من صام الدهر، لأنه مبتدع، والمبتدع عمله مردود.
قال: هذا شروع في بيان الصيام المكروه، وهو كما يلي: ويكره إفراد رجب، فلا يجوز تخصيص رجب بصيام، أو تخصيص أيام من رجب بالصيام، لكن من صام شيئا منه تبعا لغيره فلا بأس. وكذلك إذا كان من عادته أن يصوم أيام البيض فإنه يصومها منه كغيره، كذلك من كان من عادته أن يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع فإنه يصومها من شهر رجب. أما الممنوع أن يخصص
إنما
الممنوع أن يخصص شهر رجب بصيام لم يكن من عادته، أو أن يصومه منفردا لا تابعا لغيره. ثانيا والجمعة، ويكره إفراد الجمعة بالصيام، لأن يوم الجمعة يوم عيد الأسبوع، لكن من صام يوم الجمعة تابعا لغيره فلا بأس بذلك. ثالثا والسبت، إفراد السبت، لأن السبت هو يوم اليهود ويكره أن يصومه، لكن لو صامه تبعا لغيره فلا بأس بذلك. والصحيح أنه لا يكره إفراد السبت بالصوم، لعدم صحة الحديث الوارد في النهي من إفراده. رابعا والشك بالصوم، يكره صيام يوم الشك، والصحيح أنه يحرم صوم يوم الشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، ولقول عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم.
قال: هذا شروع في بيان الأيام التي يحرم صومها، وهي: أولا، يحرم صوم يوم العيدين، يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، لأن الواجب في هذين اليومين الفطر، فمن صامه فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ولو صامها في فرض كأن كان عليه قضاء أو عليه نذر فلا يجوز له أن يصوم يوم العيدين لا في فرض ولا في نفل.
ولا تقطع التتابع، إذا أفطر في العيدين ما يقطع لو كان عليه صيام شهرين متتابعين أو سافر أيضا، هذا لا يقطع التتابع. نعم.
قال ثانيا وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران، ويحرم أيضا صيام أيام التشريق وهي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فلا يجوز صيامها إلا في حق المتمتع والقارن بين الحج والعمرة إذا لم يجد الهدي، فإنه يصوم أيام التشريق، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، فإذا لم يصمها قبل يوم عرفة فإنه يصومها في أيام التشريق.
وسبعة إذا رجعتم.
فإذا لم يصمها قبل يوم عرفة فإنه يصومها في أيام التشريق. هذا مستثنى لحديث عائشة رضي الله عنها: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا عن دم متعة وقران. وأما غيره فلا يجوز له أن يصوم في هذه الأيام لا فرضا ولا تطوعا، بل يكون مفطرا فيها.
لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يفقهنا في ديننا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول سؤاله عن تطهير المقابر: عندنا مقابر ومملوءة بالعظام، كيف نقوم بتطهيرها؟ العظام هذه عظام المقبورين ولا عظام يقول مملوءة بالعظام مقابر، أنا أسأل هذه العظام عظام المقبورين ولا عظام الحيوانات ولا؟ إذا تدفن هذه تكرم، أقول هذه العظام تدفن. إيه نعم، ما تجعل يعني ما تجعل ظاهرة. سؤال لك إن ما تجعل ظاهرة ينبغي أن تحترم وأن حرمة يعني أن تدفن في قلب القبر. نعم، إذا عرف أنها للقبر أو تدفن على حالها. أين يقول: ما عندنا، ليس لدينا أرض رملة ولكنها تربة سمراء. على كل حال هو يدفن في الأرض سواء كانت رملة أو كان ربما في التربة الصلبة أحسن، لأنه يعني يتماسك. نعم، تدفن العظام داخل القبر إذا عرفت أنها عظام لصاحب القبر. وهل يكون الرجال مع النساء أم لا؟ والله إذا عرفت عظام النساء من عظام الرجال اعزل. أي لا بأس يعني. نعم، كل العظام تتبع يعني أصحابها إن شاء الله. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا أيضا سؤال بخطك: ما حكم من يصلي وهو يغمض عيناه ولا عينيه؟ أي ويغمض عينيه، نعم تكاتب عينه، أو ينظر إلى أعلى. لا يا أخي، الذي يصلي ينظر إلى موضع سجوده. حنونا قصد، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله. ينظر إلى موضع سجوده، إذا يعني سهى ونظر يعود إذا ذكر. وهل تصح الصلاة أو يقوم بها؟ لا، تصح الصلاة إن شاء الله، لكن عليه أن يعالج نفسه ويخشع في الصلاة ويؤدي واجباتها وسننها، يشتغل بصلاته. نعم، وأحسن الله إليك. يقول: بلادنا قد حددت يوم غرة شهر رمضان المبارك بناء على حسابات فلكية، وتم اعتماده من وزارة الأوقاف تاريخ 10/7، فما رأيكم في ذلك؟ طبعا العمدة الهلال، العمدة على الرؤية، لكل بلد رؤيته، أما الحساب الفلكي فلا يعتمد عليه، الحساب الفلكي لا يعتمد عليه. من أدى مناسك العمرة ثم ذهب إلى المدينة المنورة ورجع بعدها إلى مكة مرة أخرى، هل يستحسن أداء عمرة أخرى عن أحد الأقارب؟ نعم يستحسن، ما دام جاء للمدينة بنية زيارة المسجد النبوي وأراد أن يعود إلى مكة، يستحب أن يعود بعمرة أخرى عنه أو عن غيره، يجوز، لأنها سفرة أخرى ثم تلك السفرة انتهت. ها؟ حتى لو كان عامل عمرة، هو عمل عمرة بتلك السفرة وجاء إلى المدينة، أراد أن يسافر مرة أخرى إلى مكة، أي سفرة أخرى. أي نعم، بس بشرط أن لا يكون جاء إلى المدينة بقصد أن يكرر العمرة. ما حكم من لا يوفي الأمامية أثناء الصلاة؟ يعني الصفوف الأمامية ولا كيف؟ لا، هذا مقصر، إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقروا، يعني لا تعجلون حتى تدركوا الصلاة أو تكبر قبل أن يعني تنتهي إلى منتهى الصفوف، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقروا. نعم لابد، يعني يكون إذا لم يصلي منفردا فصلاته صحيحة، لكنه فوت على نفسه أجورا عظيمة، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وفوت على نفسه أجر الخطى، ما يخطو خطوة إلا كتب له بها حسنة ووضع بها بالأخرى عنه خطيئة، كم ترك يعني منه. ما حكم دخول الأطفال إلى المسجد أثناء الصلاة؟ على كل حال ينبغي ألا يشغل المصلون بالأطفال غير المميزين، أما الطفل المميز فيأتي إلى المسجد ليتعلم وليصلي، أما غير المميزين الذين يشغلون يعني المصلين ويشغلون آباء، وربما يعني بالوا في المسجد أو شوشوا، فالمجانين والصبيان الصغار ينبغي تجنيب المساجد أو تجنيبهم عن المساجد. قال: عندي إبل أطعمهن، هل علي زكاة؟ ما عليك فيهن زكاة، ولكن إذا أنت تعدها للتجارة فتعتبر من عروض التجارة، يعني ثمن تعتبر من عروض التجارة، إذا كنت تعدها للتجارة للبيع والشراء فتعتبر من عروض التجارة، لكن ليس عليها زكاة في ذاتها، إذا بلغت 5 عليها زكاة، يعني إذا بلغت أنصبتها. إذا كنت تطعمهن إنما الزكاة على السائمة التي ترعى أكثر الحول بدون أن يعني تتكلف إطعامها. إذا ما كنت تعدها للتجارة وبعته، فإذا دار حول على ثمنها تزكي ثمنها، وقد بلغ النصاب واستقر في ملكيتك. أريد أن أعتمر، فهل يجوز لي أن أعتمر عن والدي؟ ما يتركنا هذا السؤال ومغلب. تعتمر عن والدك تكرر العمرة في سفرتك، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. تريد أن تعتمر عن نفسك إلا إذا كنت اعتمرت سابقا، فتجعل هذه العمرة عن والدك. هل هناك فضل للصلاة في الروضة؟ نعم، الصلاة في الروضة النافلة لا شك أنها أفضل من الصلاة في سائر المسجد نافلة. أما الفريضة فالأفضل الصف الأول ولو خرج عن الروضة، الأفضل ميمنة الصف ولو خرج عن الروضة. أي نعم. وإذا صادف أنك تصلي الفريضة في الروضة من غير مضايقة فهذا حسن، لكن الأفضل هو الصف الذي يلي الإمام في الفريضة. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يقول أرجو توجيه النصيحة لمن يرتدي الدبلة الذهبية في يده، ظن على اسمها دبلة. لكل حال الذهب والحرير محرم على الذكور، لما هو يعني يعمد إلى جمرة فيضعها في يده. الذهب سواء كان قليلا أو كثيرا يحرم أن يتحلى بها الرجل على هيئة دبلة، خواتم على هيئة، على أي هيئة أو أشورة، لا يجوز، يحرم على الرجال الذهب والحرير. أما النساء نعم فيحل لهن. فالدبلة أولا، الدبلة إذا كان فيها حتى لو كانت فضة، إذا كان فيها نوع من الاعتقاد وأنها رمز يعني رمز للرابط بينه وبين خطيبته، بحيث أنه لو خلع الدبلة يعتبر خلع يعني فهذا ما يجوز، هذا ما شرعه الله. يعني ربطوا اعتقادهم بأمور يعني ما أنزل الله بها من سلطان. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعني لبس دبلة في جميع زيجاته، ولا الصحابة. هذا شيء اخترع أو استورد من الغربيين. أي نعم. يجعلون لهم رموزا يعلقون بها عقائدهم، وهذا مبدأ الشرك. مبدأ الشرك إذا أعجبه حجر اعتقد به ونقله معه، وإذا أعجبه حجر آخر أحسن من الحجر اللي معه رمى هذا وأخذ الثاني. أي نعم، كلها يعني جاهلية، نسأل الله العفو والعافية. أو ذاك الذي يعني يطوف حول التمرة في الصباح وإذا جاء أكلها يأكل إلها. الله المستعان. أحسن الله، اللهم صل وسلم. يا أخي السيد هو الله. يقول ما الفرق بين الصيام والصوم؟ هذا السؤال، الصيام والصوم وش الفرق بينهم؟ الصيام والصوم، ها؟ ما أدري صاحب هالسؤال، لا وخطه جميل بعد، منهم من إخواننا أهل مصر، هذا خطهم. لا ما لا الصوم، الصوم يعني اسم الفعل، الصوم اسم الفعل والصيام أيضا اسم الفعل، ما أجد فرق. يعني الصيام هو بصوم بمعنى واحد. ما معنى صلاة في مسجدي هذا؟ يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في مسجدي هذا وأشار إليه، والمسجد وتوسعته داخلة فيه، كما قال عمر لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده. أي هذه الساعة، هل الساعة الساحات المحيطة بالمسجد داخلة في الأجر إذا اتصلت الصفوف؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما رأيكم في إنشاء دعاء دور ثاني في التوسعة، خاصة الآن يصلون في السطح. جزاكم الله خيرا. وجزاك خيرا، أنا ما عندي مانع، يعني متوقف على رأيي. على كل حال الدولة جزاهم الله خير، ما قصروا في التوسعة، ما قصروا في الاهتمام بشأن المسلمين. دائما نفقاتهم ما أدري بالمليارات أو بالأكثر على الحرمين، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. ولا أظنهم يتقربون إلى دول الكفر بهذه التوسعة، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة ولم يخش إلا الله. فهذا الاهتمام ولله الحمد يعني بالمساجد وخاصة في الحرمين الشريفين، لا شك أنه دال على خير. نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات ولاة أمرنا ومن قام أيضا بمعاونتهم ومساعدتهم. اللهم صل وسلم على رسول الله. شلون؟ إيه هات. طفت بها ولا طوفتها؟ نعم.
ممكن ان هي تقع علي ان انا اطوف، وان هي تقع علي ان هي
اذا كانت تنوي. نعم، اذا كان معها عقل اي اذا كانت يعني تقول لها انوي وانت تنوي. لا يا اخي خلاص انتهى الى قبل نشرب. جزاك الله خير. وكذلك في السعي. نعم، يعني في مرة واحدة هي في العربية تقول انوي وانت تنوي يكفي. نعم. ها البخاخ وشو هذا؟ هوى هوى ولا ايوه، لكن الرذاذ فيه سكر، هو ليس طعاما ولا في معنى الطعام. ان شاء الله ما يبطل الصيام. ليس طعاما ولا في هذا، هواء عبارة عن اكسجين، يعني هكذا يقولون. ايش طعم حلو؟ لا، الحلو لا الحلو طعام. اي نعم، اذا كان حلو اي لا يفطر. نعم. ها اي المرأة الحائض حدثها يطول، فإذا خشيت النسيان أو كانت معلمة ملزمة فرخص لها أن تقرأ القرآن. أما الجنب فيستطيع أن يزيل الحدث فيمنع من القراءة حتى يغتسل بحائل. نعم بحائل، لأن نعم غير متوضئة، يعني لا زالت متلبسة بالحدث. نعم. لا، في الحج فقط. نعم، العمرة ليس لها وداع. بلى، يعني الزنا نعم من الكبائر العظيمة، خاصة والعياذ بالله الزنا بحليلة الجار. نعم الزنا. نعم، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك، فاعلمي عفوا تعفوا نساؤكم، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. أم عيسى عليه السلام يعني حينما استنكرت تمثل الملك لها بأنه بشر، يعني أنكرت هذا، ولما أنكر عليها قومها قالوا ما كان أبوك امرؤ سوء وما كانت أمك بغية. نعم نعم. والقنوت في الفجر عند النوازل، بارك الله فيك، ولا يخص الفجر بل في كل الصلاة عند النوازل. طبعا إذا كان يلتزم في كل وقت، يعني هذا أي هذا ما له لزوم، هذا يعني ليس مشروعا. نعم. هذا مثل اللي يبني على البحر يستمسك بناءه ولا لا؟ اللي يحط البناء يحط العمارة على البحر يتم بناءه ولا ما يتم؟ ما يتم بناءه. الصلاة هي الأساس، إذا كان ما يصلي ما يصح له الصيام. ها؟ ما ينفع له. أي نعم نعم، الصحيح أنه يساويه إذا كان لا يرجع عنه. إيه نعم لا يرجع عنه، هذا كل استحسانات، والدين ما هو بالاستحسان، الدين يعني بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح، فكونه يتأخر وإذا يتقدم ما يعني ما يتقدم الإمام إلا إذا كانوا اثنين يكون أمامهم. إيه نعم. إذا كان ثلاث خطوات يعني بحيث أن الذي ينظر إليك لا يقول إنك في غير صلاة، يعني الحركة التي في مصلحة الصلاة يجوز، كما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة وهو يصلي. أي نعم. وبالمناسبة بعض الإخوة لما يصلي النافلة، أن مثلا قد فرغنا من الصلاة وأتينا، ما يتحرك ولا يتزحزح مهما كان، والأولى أن يفسح شوي، أو إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الباب لعائشة وهو يصلي ولا يقطع صلاته، فكيف يعني بعضهم يتسمر بغير دليل؟ الحركة التي هي في مصلحة الصلاة أو الكلام حتى في مصلحة الصلاة جائز. نعم. لا هذا حاصل، ولكن ما هو بالصحيح. الصحيح أن لا يسلم إلا بعد التسليمة الثانية، بعد التسليمة الثانية يسلم. وأنت كذا ها؟ ما أنا قلت لا، ما أنا جاوبت، قلت إذا كان هذا البخاخ في حلاوة سكر في حلاوة عسل ما يجوز، لكن إذا كان البخاخ هواء أكسجين محبوس فقط فلا يؤثر. نعم يا شيخ. وإليكم. ها؟ سبحان الله، أو إذا كان الإمام ما فهم سبحان الله، يعني تقول له سبحان الله هو مثلا قام بركعة زائدة، تقول له سبحان الله ما فهم سبحان، أو حتى يلزمه سجود وتقول سبحان الله يقوم ما فهم، يعني يجوز أن تقول أسجد. أي نعم. أو إذا سلمت من نقص في محاورة